الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيخ الإسلام قسم كتابه إلى قسمين، قسم استدل فيه بكثير من الآيات التي تنص على صفات الله عز وجل وعلى ما يتعلق بهذا الباب، وقسم استدل ببعض الأحاديث الواردة في السنة التي مؤداها إلى ما أدت إليه تلك الآيات. فيكون الكتاب والسنة مع إجماع الأمة تدل على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما نفاه الله عز وجل عن نفسه. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. تجدها كتاب، يؤلفون كتابا، وفي الكتاب فصول، وفي الفصول أبواب. لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله واتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة، لا كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة تحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين واللتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها، وكل من عند الله، كلاهما وحي من عند الله عز وجل. القرآن والسنة وحي، سواء كانت الصلة ثابتة بالكتاب والسنة أو كانت ثابتة بالكتاب وحده أو كانت ثابتة بالسنة وحدها فإنها تثبت. وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: لا أعرف ما جاءنا في كتاب الله عرفناه، أنا إني أوتيت القرآن مثله معه. فإن السنة الكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا: لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، بل قد عبر بعضهم وقال: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، لأن السنة بينت ووضحت، وكما قيل: السنة قاضية على القرآن، بينت مجمله وقيدت مطلقه وخصصت عامه. وكم من الأمور التي أطلقت في القرآن أقيم الصلاة وضحتها السنة، آت الزكاة وضحتها السنة، ولله على الناس حج البيت وضحتها السنة، وهكذا النكاح وأبواب البيوع وغير ذلك. يأتي الكتاب بذكر الأمر ثم تأتي السنة بالتفصيل والبيان: ما نزلنا إليك الكتابة لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين، فالقرآن وحي من عند الله والسنة وحي من عند الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأهل البدع لا يحتج بقولهم ولا بمنقولهم، لأنهم على خلاف الطريق القويم والصراط المستقيم. فهم أيضا مع ردهم للسنة بدعوى أنها حال قد رد القرآن بدعوى أن ظاهره غير مراد. إذن هل تظنون أن أهل البدع سيأخذون بالقرآن؟ هل سيثبتون صفة الوجه، صفة الاستواء، صفة اليدين، صفة السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام إلى غير ذلك؟ لا، سيقولون: الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، أو لها تأويل لا يعلمه إلا الله إلى غير ذلك. كما أنهم يأتون إلى السنة ويقولون: هذه أحاديث أحاد لا تفيد العلم. وقالوا في تلك الأدلة أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاسة أفكارهم وسفالة أذهانهم، وهذا يبطل لدين الإسلام رأسا. نعم، حين ردوا السنة والكتاب لجأوا إلى أن عقولهم هي المثبتة والنافية في هذا الباب، فظلوا وأظلوا. قول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة هو الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وتطلب السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وتطلب السنة تارة على ما يقابل القرآن كما هنا، وكما في حديث أم القوم أدعوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وتطلب تارة على ما يقابل الفرض وعلى ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة، أي الواجب وهكذا. وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرد كفروض الوضوء والسنن، وتفكر على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة والبدعة. قوله في السنة تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة انتهى من التعريفات، تعريفات الترجمة. كان بتفسير اللفظ تبين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أو أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما فيه والضد يظهر، يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى لتبين الناس ما نزل إليه. وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة وهي السنة، كما أنزل القرآن الحكمة هي السنة، كما قال على واحد من السلف وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن بكتاب ومثله ومثله معه. رواه أصحاب السنن من حديث المقدام بن معدي كرب، وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يحصل الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى. ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ على أئمة الضلال وشيوخهم وشيوخ التجهم والاعتزال الذين اعتزلوا في الإسلام بدعا وضلالات وفرقوا دينهم وكانوا شيعة ونبذوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. وهذه كما قال أحسن الطرق في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم إن لم يوجد قرآن أو سنة يفسر بأقوال الصحابة ففي زمنهم أنزل وعرف أسباب نزوله وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فهو أعلم الناس وهم أعلم الناس به، ثم بآثار التابعين، ثم باللغة، ثم باللغة. قوله وتبينه أي توضحه وتكشف معناه، والبيان الصراحة قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها السنة والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل، مثل أكل خالد رضي الله عنه الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك يدل على أنه مشروع وأنه مباح وأنه حلال. قال ابن القيم رحمه الله: بيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره، بيان للقرآن، وبيان ابتدائي يبتدئ الناس يسألونه، وبيانه بالقول والفعل بمجملات القرآن انتهى. إما أن يقرأ القرآن ويفسره لهم يوضحه لهم، وإما أن يسألونه فيبينه لهم، وإما أن يأتيه الأمر من الله عز وجل فيعمله ويطبقه، فيكون عمله وتطبيقه لهذا الأمر هو تفسير له. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، تأول القرآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن. دل هذا على أن معنى إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يقومون بالله فليستغفرن عن ربك واستغفره، أنه هذا اللهم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله عز وجل: ما دام سوف يحاسب حسابا يسيرا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاسب أحد، من نوبش عذب، من نوبش الحساب عذب، قالت حفصة: لا والله، يعني تريد أن تثبت أنه يحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلا والله. ثم دارت لها: يا رسول الله ليس يقول الله سوف يحاسب الحساب اليسير؟ فتبادر إلى ذهنها أن الحساب اليسير هو أنه يناقش الحساب، متى فعلت هذا وكيف فعلت هذا ولماذا فعلت هذا، فبين لها رسول الله قال: لا، ذلك العرض، أي يقول لها: عملت يا عبدي يوم كذا وكذا كذا وكذا، عملت كذا وكذا، أما من نوبش عذب، من نوبش الحساب عذب. قوله وتدل عليه من الدلالة بكسر الدال وفتحها والدلالة، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه واسم الفاعل دال دليل دال ودليل وهو المبين الكاشف، ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، ودلالة التزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج أو نعم من المعنى. فدلالة مطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة اللفظ الأربعة على الواحد ربعها، وسميت تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كل من ضمن كله ضرورة. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه ولازم المعنى، كلزوم الزوجة الزوجية للفظ أربعة. فهذه قد مرت معنا في باب أسماء الله عز وجل وصفاته أنها تدل على الذات وحدها وعلى الصفة مطابقة، تدل على الذات والصفة مطابقة الله، يدل على الذات والصفة مطابقة، ويدل على الصفة وحدها أو على الذات وحدها بالتضمن، وتدل على صفة مثلا الكلام، مثلا الحياة تدل على صفة الكلام بالالتزام، لأن الحي لا يكون كامل إلا بكلامه. قوله وتعبر عنه أي تبين، وتعبر عنه أي تبين وتعرف، ويقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه، ومساوي له في الدلالة. فظهر ما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتبين مطلقه إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام. قوله هو ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الحديث، جمع حديثه هو رواه الرد القديم، وإصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. قوله الصحاح من الصحاح هي لغة ضد السقم، وإصطلاحا هو ما نقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما جمع خمس شروط: عدالة الرواح، كالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، وأعلاها ضبط الكتاب لأن الحفظ خوان. واتصال السند ضد الانقطاع يخرج به المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس، وأن لا يكون فيه شذوذ خرج منه المحفوظ، لأنه ضد الشاذ المحفوظ، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وأن لا يكون فيه علة، العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة هي ما إذا يعني التي إذا وقعت في الحديث أدت إلى تضعيفه، والعلة غير القادحة هي كتوارد الحديث بين ثقتين، سواء روي عن أبي هريرة أو جابر هو صحيح، لكن في أصل الوضع يكون من حديث أبي هريرة مثلا وهكذا. وهذه الشروط شروط صحيح لذاتها، أما الصحيح غيره فهي مختلة في شرط من هذه الشروط، ولكن جبر بمجيئه من طرق أخرى وحكم الصحيح القبول. واشترط رحمه الله الصحة لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح والضعيف والحسن، وينبغي أن يقال أيضا الصحيح والضعيف والحسن ينقسم إلى يسمى مقبول، يسمى مقبول، فإنما يقبل من السنة ما كان من هذا الباب، أما ما كان ضعيفا أو مضاعفا فإنه مردود. قوله تلقاها أي قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه. قوله أهل المعرفة أي أهل العلم بالحديث، خرج به أصحاب الفقه والأصول، فكذلك يقولون فاستدل بأحد ضعيفة، استدل بأحد موضوعة، وربما رفعوا بها رؤوسهم وعقائرهم. فهذا يقول وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة أي أهل الحديث الذين يعرفون المرسلات والمنقطعات والموقوفات والموصولات إلى غير ذلك. أهل المعرفة بالقبول وحب الإيمان بها كذلك، أي أهل المعرفة أهل العلم بالحديث وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله والمعتنون بها ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. هذه الأخبار تفيد العلم عندما له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل، فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختصون بمعرفة كما يختص البصير في معرفة النبوذ جيدها ورديئها خالصها ومشوبها. وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك. فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي الصيرفيا في الحديث كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره، وهذا هو الصواب. فإنه كما قال بعضهم قال علم الحديث أو معرفة العلل بالنسبة إلى غير الأكهان، يعني الرجل الذي ما عنده معرفة فن علم الحديث عنده أن يأتي إلى العالم ويقول العالم هذا حديث ضعيف. الرجل قد يكون الحديث عنده مسلسل بلا علم استبراق الأسباب، ومع ذلك يكون فيه إما نكارة في المتن أو يكون فيه انقطاع غير ظاهر أو يكون فيه نكارة في اللفظ. فعلماء الحديث قد عرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأروا يتذوقونه كما يعرف الصيرفي النضول. فإنك إذا جئت إلى واحد بشبه الدينار من الذهب وهو مغطى تأتي إليه أول ما يمسكه وينظر إليه يقول لك هذا الزيوف هذا ما يقبل. كم الآن يفعل أصحاب الدولارات ومزوري العملة يأتوك بمال عند النظر فيه مال من الذي يتداول هنا، لكن بمجرد ما يدخل عند الصيغة فيها بمجرد نظرة واحدة يقول لك هذا ردانة مزيف. كذلك أهل الحديث كان على علم ودراية وتذوق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المعرفة في اللغة بمعنى العلم. قال الجهم مختصر التحرير يطلب العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية. فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول عرفت الدار، وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله وإن علمتموهن مؤمنات. وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني العلم يأتي بمعنى المعرفة، فمتى تعرف أنه أكد معنى المعرفة؟ إذا نصب مفعول واحد فلم يتعدى، أما إذا تعدى إلى مفعولين فيكون مخالف المعرفة. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق، منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله، فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا. فساق عدة فروق المدارج. قوله بالقبول وجب الإيمان بها وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما أننا نؤمن بما جاء في الآيات فكذلك نؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة. أي كما يجب الإيمان بالقرآن فإن الله أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والسنة. قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو بوجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، فمن أنكر السنة ليس من أهل الإسلام. وفي السنة من حديث المقدام بن معدي كرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على إني أوصيت كتابه مثله معه. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى انتهى من الصواعق باختصار. ولهذا كفر العلماء القرآنيين لأنهم ردوا السنة. ولهذا قال بعضهم أهل البدع ناظروهم بالسنة، فإنهم لما عيتهم السنة أنكروها. في القرآن يحرفونه ويعونونه، فربما إلى غير ذلك مما يسلكونه. لكن السنن أعيتهم، السنن أعيتهم.
هذا
قال عن علينا وقال نقل عن باب السنة هذا عمر رضي الله عنه عن عمر قال المقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربع أنواع كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق. الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة من قبول، الرابع أخبار أحد ثابتة من أجل العزم الضابط عن مثله. فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين موجبا للعلم بالعمل جميعا. هذا هو هذا التقسيم، أصلا تقسيم الحديث إلى متواتر أحد هو تقسيم مبتدع صار عليه متأخر أهل السنة، وهو أصله تقسيم أهل البدعة. وعند أن قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد أرادوا رد الآحاد في باب العقائد، ثم تدرج به من قول إلى أن المتواتر مبني الدلالة أو أن ظاهره غير مراد إلى غير ذلك. والتواتر اللفظي والمعنوي مثل ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، جاء 28 صحاب، هذا تواتر يسمى لفظي معنوي. والتواتر المعنوي كتواتر أحاديث الرؤيا، اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك، إنكم سترون ربكم، للذين أحسن الحسنى زيادة فسر الزيادة، كل هذه الأحاديث تدل على معنى واحد، فهنا تواتر من حيث المعنى. وأيضا الأخبار المستفيضة، المستفيض هو على تقسيمهم دون المتواتر وفوق الآحاد أربعة خمسة وهكذا تلقى بالقبول. الأخبار آحاد ثابتة من أجل العزل الضار، فكلها تفيد العلم واليقين وتوجب العلم والعمل، بخلاف أهل البدع الذين وإن قبلوا أخبار الآحاد يقولوا لا تفيد العلم فإنما تفيد الظن. والظن الغالب علم، الظن الغالب لو كما قال الشيخ مقبل في المقترح لو سلمنا بهذا القول الظن الغالب علم. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون الحب حجة بعض بعضنا نحن أسمع، أبعدت علما وقضى نحن ما سمع. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أحمد أن خبر الواحد إذا تلقته لما بالقبول تصديقا له وعملا به يجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنفروا ذلك. وهؤلاء الذين يدرسون الأصول على يد علم الكلام أو يعتبرونها باب الأصول باب علم الكلام، فإنك إذا نظرت في أغلب كتب الأصول الآن موجودة في الساحة تجد أنهم يقررون هذا الأمر ولا تفيد العلم وتفيد الظن. بينما لو رجعت إلى كتب المتقدمين من السلف رضي الله عليهم تجد أنهم ينصون أنها تفيد العلم، وكانوا يعتقدونها ويسيرون عليها أحاديث السلف متواترة ما أحد أحد على ذلك أفادت عندهم علما ويقيرا وأثبت صفة السلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وجهه عظيم سلطانه وهكذا. فقال ابن كوكب المنير ويعمل بأحد الأحاديث في أصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله لا تتعدى القرآن والحديث، قال العلامة ابن قاضي الجبل مذهب الحنابلة أن أخبار الأحد المتلقى في القبول تصلح في إثبات أصول الديانات، ذكرها أبو يعلى والشافعي الدين في عقيدته، والأدلة على قبول خبر الأحد كثيرة جدا، راجع لها أقرب مرجع الرسالة للشافعي، راجع لها الأحكام لابن حزم، راجع لها كتب من القيم استفاض فيها في أغلب كتب، لكن هذا من حيث راجع لها كتب المسندة مثل الإبانة المغطى وغير ذلك. وابن عبد البر كذلك في جمع بين العلم وفضله. وقال العلامة ابن رياض جاب المذهب الحنابلة أن أخبار الأحاد المترجاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الجهاد، لكن أبو يعلى والشيخ قدي الدين في العقيدة والأدلة على قبول خبر الأحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه الصاعد، وأيضا البخاري لا ننساه كتاب أخبار الأحاد كتاب كامل في صحيحه. قال الرسل أحاد ومبعوثي الرسل أحاد والمؤذنون أحاد، كل هذه أحاد، والعلماء أحيانا أحاد، كان البلاد يكون واحد. وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه الصواعق وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره ابن منية، فقال ابن القاص لا خلاف بين أهل الفكر في قبول خبر الأحاد انتهى. ثم يدخل الآن رحمه الله تعالى في ذكر وسرد بعض الأحاديث التي تتضمن إثبات بعض الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية. فمن هذه الصفات صفة النزول، فإنها صفة فعلية خبرية، صفة فعلية من حيث تعلقها بالمشيئة، وصفة خبرية من حيث أنها تتلقى بالخبر، تتلقى بالخبر. هذا الحديث كما ذكر ابن القيم روي عن 28 صحابيا، منها عن ابي سعيد وابي هريره في الصحيح، ومنها عن عبد الله بن مسعود وغيره في صحيح المسند، كثيره جدا. قوله ينزل ربنا الى السماء الدنيا، الحديث هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره، هذا ما تواتر به تواترت فيه الادله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحن 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله، فالنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فأدلة النزول يثبت بها العلوم، أدلة النزول يثبت بها العلوم، فأنزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء. قال بعضهم أنا أكفر برب ينزل من السماء، قال الآخر أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فالله عز وجل القدرة، وأيضا الله عز وجل صفاته ليست كصفات خلقه، كما أن ذاته ليست كذوات خلقه، فصفاته ليست كصفات خلقه، هو ينزل كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هناك مسائل طرقت، مثل هل ينزل بحركة وانتقال أم بغير حركة وانتقال، الصحيح أن نسكت في هذا القول ونقول ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الدارمي رحمه الله تعالى يشنع على من يقول ينزل بغير حركة وانتقال، ويقول هذا القول وأداه إلى قول أهل التعطيل، وكذلك اختلفوا في مسألة يخرج من العرش أو لا يخرج من العرش، فالصحيح أننا نقول ينزل، كما أخبر الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اختلف هل يقال ينزل بذاته أو ينزل فقط، فالصحيح أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا ذاتيا، لكن إذا قلنا بالذات لازمنا أن نقول يسمع بذاته، يتكلم بذاته، يخلق بذاته، يريد بذاته إلى غير ذلك، فالسابق يكون أن تكون هذا، ألا توقف نقول ينزل ربنا. ولهذا يقال إن ابن كوتاه هجر بسبب أنه كان يقول ينزل بذاته، ثم قال بهذا القول إمام ابن الجوزي أدعوك للوصل تابع أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوامي، لكن الأولى والمذهب الصواب ما سار عليه ابن قدامة والذهبي ومحقق العلماء من أمثال الشيخ ابن تيمين والشيخ مقبل وعليه شيخنا وجمع من أهل العلم، إلى أننا نقول ينزل إلى السماء الدنيا من غير استطراد في ذكر لازم النزول، فإن لازم النزول أن يخلو من العرش، ولازم النزول أن ينزل بحركة وانتقال إلى غير ذلك، لكن هل يلزمنا أن نقول بهذه اللوازم؟ لا يلزمنا، يسعنا ما وسع السلف صلى الله عليه وسلم، نقول ينزل ربنا كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحن 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل سبحانه ونزول إليه بجلاله، فعظمت إلى نعطله ونشبهه بنزول خلق ليس كمثله شيء، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. قالوا يا مستجيب لا بالنص على جواب الاستفهام وقيل بالرفع على الاسم، فأستجيب له، فأستجيب وقيل بالرفع على الاستئناف وكذا ما بعده. أفاد هذا حديث الآية الأولى في إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنسبة النزول لله حقيقة. وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، وكما قال مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول، وكذلك يقال في النزول والاتيان والمجيء، وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية. ثانيا في إثبات العلو لله سبحانه، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والاتيان به من علو إلى سوء أسفل، هذا هو المفهوم من لغة العرب. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثالثا في الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزول سبحانه وتعالى زعما منهم أن هذا المجاز الحلف والتقدير ينزل أمره أو رحمته، وهذا باطل من وجوه عديدة. أولا أمره لا يزل بكل وقت صحيح، إنما أمره إذا أراد الشيء يقول له قم فيكون. الأمر الثاني تخصيص نزول أمره بهذا الوقت بالثلث الأخير من الليل يحتاج إلى نص. الأمر الثالث البعد من نزول رحمته، هل تريدون الرحمة المخلوقة أم تريدون بالرحمة الصدى؟ فإن أرادوا بالرحمة المخلوقة قلنا لهم لا يجوز للمخلوق أن يقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني، وإن أرادوا الصدى نقول نزول الصدى يلزم منه نزول المختصر لهذه الصدى. وأيضا هذا التأويل هذا الإدخال هذا خلاف منهج السلف، خلاف مذهب السلف، فإننا إذا كنا ينزل أمره ورحمته ستقولون يجي أمره تأتي رحمته يأتي أمره، وهكذا في كل شيء. قال الأول أن الأصل عدم الحلف، الثاني أنه قال من يدعوني فأستجيب له فالأمره أو رحمته تقول من يدعوني، هذا ما لا يعقل أن يكون الدائل له غير الله، فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته، هذا هو صريح الأدلة المعقول. الثالث أنه حددا لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل، فإن أمره ورحمته ينزلان على كما في كل وقت. الرابع في إثبات أفعال الله الاختيارية، فهذا الصفات الفعلية. الخامس في إثبات القول لله سبحانه وتعالى، قال الله فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل لا منتهى لأفعاله كما أنها لا منتهى لكلماته. الخامس في إثبات القول لله سبحانه وتعالى لقوله من يدعوني من يسألني من يستغفرني. السادس في إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذ لا عقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. قال الحافظ بن رجب رحمه الله من البدع التي أنكرها أحمد في القرآن، ومن قال أن الله تكلم بغير صوت وأنكر هذا القول وبدع قائله، وقد قيل إن الحافظ المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك انتهى. تقدم الكلام معنا حول الحرف والصوت، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وأن الكلام لا يطلع عليه كلام إلا إذا كان بحرف وصوت، والنداء يكون بحرف وصوت. وأيضا لكلمات تتكون من أحرف، وسمع موسى ربه فإنما سمع صوت ربه. السابع في إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية كما أنها من الصفات الذاتية أيضا، قلنا من حين أحادها فعلية، فهنا الله عز وجل كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا يقول من يدعون، هل نقول هذا الكلام بعينه صفة ذات أم صفة فعل؟ نقول صفة فعل لأنه تعلق بمشيئته، لكن من حيث نوع الكلام صفة ذات. الثامن في الرد على الجهمية وأفرادهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته، فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا. نعم. التاسع أن صفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم لأنها تعلقت بمشيئته. العاشر في الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة فإن الملك لا يقول من يسألني بأعطيه، فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه يقولون زعما منهم أن هذا مجاز والتكبير في قوله فيقول أي فيأمر ملكا ويقول ذلك عنه كما يقال لهذا السلطان أي أنه أمر مناديا ويقولون فيه فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصر له كل هذا مجال. وقولهم باطل من وجوه كما تقدم لو سلم لهم بالمجال في شيء واحد فيطردون المجال في جميع الصفات ويؤدون إلى نفي جميع الصفات بناء أن المنادي عنه أن المنادي عنه غيره كمنادي السلطان يقول أمر السلطان بكذا لا يقول إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا. والله سبحانه يقول في تكليمه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا والحديث لا يقول ما يدعوني فأستجيب له. وإذا كان القائل ملكا قال كما في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل وينادي في السماء ينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ويضع له القبول في الأرض. فكان في ندائه عن الله إن الله يحب فلانا فأحبه وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له. فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي قيل هذا ليس بالصحيح فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأنه ينادي هو يأمر مناديا ينادي أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلبيه بالقبول مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له فلا يجوز انتهاء من كلام الشيخ تقي الدين بتصرف. وأيضا مما يقوي هذا الأمر أنه إذا صح إذا جاء حديث فيه أن فيه من ينادي غير الله فيمكن الجمع على ما تقدم لأن الأحاديث والآيات لا تتضارب كلها خرج من شكاة واحدة الأحاديث الصحيحة والآيات لا تتضارب كلها خرج من شكاة واحدة. ولهذا قال ابن خزيمة أعطوني بحديثين صحيحين ظاهرهما التضارب أجمع بينهما أجمع بينهما لأن كل من عند الله مستحيل أن يتضارب الحديث مع الحديث الحديث الصحيح مع الحديث الصحيح أو الآية مع الحديث هذا يستحيل لأنه لو لزم التضارب والتناقض لأدى إلى التناقض فإذا حصل التناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا فسادا وكلام الله وكلام رسوله مصان عن ذلك. الحادي عشر في دليل على ابتداء هذا الوقت أي وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر. الثاني عشر في الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. الثالث عشر في دليل على فضل الدعاء. الرابع عشر في دليل على نفع الدعاء والرد على جهلة المتصوف القائلين لأن الدعاء لا ينفع هو قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء. قال تعالى ما إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الآية فضلا عن غيرهم. الخامس عشر فيها أن الدعاء من أفضل الطاعات فلا يجوز صرفه لغير الله ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر فيما لا يستطيع عليه الله نعم. السادس عشر الدعاء على السؤال والطلب سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال فالدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالأول هو سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير ذلك لأن عامل ذلك هو سائل في المعنى والثاني هو دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر وقد يتضمن دعاء العبادة دعاء المسألة كالصلاة عبادة تتضمن دعاء المسألة والحج يتضمن دعاء المسألة وهكذا. السابع عشر أن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان. الثاني عشر أن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة وأن آخر الليل أفضل الدعاء وللدعاء والاستغفار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم آخر أفضل ذلك أفضل ومن خشي أن لا يقوم آخر الليل فليصلي أوله. ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفيها أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. وهذه الآية قد كانوا في تفسيرها كانوا قليل من الليل ما يهجعون أي كان هجوعهم بالليل قليل ومعنى آخر أنهم يهجعون إلا قليل الذي لا يهجعونه قليل. أنهم في الأسحار يستغفرون ربهم على أن الله ينزل. التاسع عشر وفي أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب وتخلف الإجابة عن بعض الداعين الذي يكون بسبب خلال بعض شروط الدعاء. التاسع عشر فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل لكن ذلك بحق من طمع أن يقوم آخر الليل وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. العشرون فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. وقد ذهب بعض المبطلين إلى رد أحاديث النزول بزعمهم أن الليل يتجدد ويلزم أن الله يكون نازل في جميع الوقت. نقول له أؤمن أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ثم أؤمن أن الله يفعل ما يشاء. صلوات الله عز وجل ليس خصوات المخلوقين، نحن نؤمن أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. وهذه الأمور التي يذكرونها وهذه الاعتراضات التي يريدونها ليست مقبولة ولا مسلم بها، فلا مسلم بها. فتلخص لنا أن صلة النزول صلة فعلية خبرية، مش فعلية من حيث تعلقها بالمشيئة، وخبرية بحيث أنها لا مجال للعقل في إثباتها، وإنما تؤخذ بالخبر. وأن صلة النزول إثبت بها صفة العلو. واستفدنا أن الخوف اللازم ينبغي البعد عنه، لازم الصفات، لأن النزول ينزل كما أخبر ربنا سبحانه، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. واستفدنا أيضا أن الصفة قد تثبت في الحديث وحده، النزول لم يرد في القرآن، النزول لم يرد في القرآن، وإنما ثبت في الحديث. إلا إذا لوازم النزول مثل المجيء والإتيان وغير ذلك ذكرناها، فهنا تصنع أدلة متوارثة. ومن أقوى الأدلة في الزعم من يقول ينزل أمره أن الله من يدري كل شيء، وأيضا ليس الأمر أن يقول من يدعون من يستغفرون. وكذلك يعني من كذلك من الأدلة أن الرحمة لا تقول من يدعون من يستغفرون، لأنه لا يجوز دعاء الرحمة. أسأل الله أن يكون عادل الحمد لله.